يحضروا الكنيسة علشان يتقابلوا مع الله وننقل مجده للآخرين. إحنا بنجتمع علشان نعبر لربنا عن قيمته عندنا، وهو ده المعنى لكلمة عبادة. النهاردة العزة التانية من سلسلة من 9 أجزاء عن مجد الله، خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. السلسلة بتاعتنا اسمها لا شيء آخر يهم للراعي لوتر. بنقدم النهاردة العزة التانية بعنوان مجد الله في كنيستنا.
من سنين كتيرة حكيت لكم قصة عن عائلة تيتر. انتوا عارفين ان في عائلات متنوعة بتيجي لكنيسة مودي وبيحضروا في كافة الكنايس عبر امريكا، لكن ما بين كل العائلات دي انا بعتبر ان عائلة تيتر اكترهم اثارة. الاب كان اسمه ديك تيتر، قريبة من كلمة ديكتاتور، وكان من النوع اللي تحب يكون عندك جار زيه، لكن في نفس الوقت لما تشتغل معاه تكتشف انه بيشتغل باسلوب يا تسمع كلامي يا تمشي. دايما بيحب ان كلمته تكون الكلمة الاخيرة، ودايما متوقع انك هتمشي بالكلام اللي هو قاله. وطبعا لان الاضداد بينجذبوا لبعض، ديك تيتر اتجوز واحدة اسمها هيفي تيتر، اللي اسمها برضو شبه كلمة مترددة في الانجليزي، وكانت من النوع اللي ليها خدمة في الكنيسة. المشكلة انها ما كانش ليها اي رأي خاص بيها عن اي حاجة، كانت دايما بتلجأ لجوزها. دلوقتي دي شخصية هذه، لكن اللي فاكره كويس هو بنتهم اسمها إما تيتر، واللي اسمها معناه انها بتقلد، ودي تحب تلبس زي ما كل الناس لابسة. كانت خاضعة دايما لضغط اللي حواليها، دايما بتستنى الناس التانية ياخدوا قرارهم علشان تقول نفس كلامهم. لكن اكتر واحد كان بيسبب المشاكل هو الابن آجي. كانت حكايته حكاية فعلا لازم اقول لكم عليه. آجي اللي اسمه معناه المحرض، هيعمل كل حاجة يعرف يعملها بس علشان يعاند مع الناس، علشان يصعب الحياة. ما كانش النموذج المثالي أبدا لطفل مدارس أحد. كراعي كنيسة بتحاول تلاقي طرق وتحاول تفهم ليه العيلة دي بالشكل ده، وما قدرتش أفهمهم لغاية ما قابلت والد ديك. والد ديك كان دايما بيجي متأخر ويقعد في البلكون، بيجي متأخر شوية وممكن يمشي بدري. اسمه سبيك تيتر، واللي معنى اسمه المتفرج. عمره ما بيتدخل، كان من النوع اللي بينتقد اللي بيحصل، ودايما بيروح الكنيسة على أمل يطلع بحاجة منها، لكن عمره ما اهتم انه يعمل اي حاجة. وهي دي عائلة تيتر. اسمح لي اسألك سؤال النهاردة، انت ليه بتيجي الكنيسة؟ انت ليه هنا وما روحتش حتة تاني؟ في رأيي ان في 3 أسباب كويسة لده. واحد منهم هو سبب شخصي، انت بتيجي هنا علشان عندك احتياجات، لانك عارف ان الله بيتكلم لينا في المكان ده وبيحطم اصنامنا ويحطنا في اطار زمني مختلف لو صح التعبير. بنسيب كل ضغوطات العالم وبنيجي هنا علشان نركز على ربنا ونرنم مع بعض ونمشي منتعشين ومتشجعين. بالتالي في اسباب شخصية لحضورك الكنيسة. لكن كلمة تحذير هنا، اوعى تكون بتيجي الكنيسة علشان ترضي شعور طيب في نفسك وخلاص. ما تكونش بتيجي علشان تاخد شوية تشجيع وتروح البيت تفضل زي ما انت. لازم نكون سامعين عاملين بالكلمة، زي ما الكتاب بيقول كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم، لأنه إن كان أحد سامعا للكلمة وليس عاملا فذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة، فإنه نظر ذاته ومضى وللوقت نسي ما هو. ويسوع قال إن اللي بيسمع الكلمة بس من غير ما يطبقها بيبقى زي اللي بيبني بيته على الرمل. يسوع قال فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط، لأنه كان مؤسسا على الصخر، وكل من يسمع أقوال هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما. ولكن من اطلع على الناموس الكامل، ناموس الحرية، وثبت وصار ليس سامعا ناسيا بل عاملا بالكلمة، فهذا يكون مغبوطا في عمله. عشان كده احنا بنيجي الكنيسة علشان نتغير بصورة شخصية. سبب تاني هو الشركة. احنا بنيجي الكنيسة لاننا اعضاء في عيلة واحدة، الاهتمامات المشتركة مش بتوحدنا، لا الاهتمامات المشتركة مش بتجمعنا، احنا مش حزب سياسي، مش الموضوع ان كل الناس عندها اهتمام بنفس الهوايات، مش ده اللي بيجمعنا. اللي بيجمعنا سوا هو ان عندنا حياة مشتركة، احنا اخوة واخوات لينا نفس الاب، بالتالي احنا بنيجي علشان نتشارك الحياة دي ونعرف ازاي نقدر نعيش حياة افضل ونخدم الرب خدمة افضل. لكن السبب الثالث اللي بنيجي الكنيسة علشانه، واللي هو سبب كل الاسباب التانية، وهو السبب الإلهي، بنيجي علشان نتقابل مع الله، لأنه زي ما هنتعلم في سلسلة العظات دي مفيش أي حاجة تاني مهمة غير مجده. زي ما عرفنا المرة اللي فاتت مش محتاجين نتساوى مع حد تاني، مش محتاجين نثبت نفسنا لأي حد، كل اللي محتاجينه أننا نخضع ونموت عن ذواتنا ونقول مجد الله هو الأهم. أتمنى إنك تعمل اللي كنت بعمله لمدة شهور كتير، قبل ما أقوم من السرير الصبح وأنا بفكر في اليوم واللي المفروض أعمله فيه، قبل ما يبقى عندي طاقة علشان أنزل من على السرير بصلي وأقول يا رب اتمجد أنت على حساب نفسي، عايز أعيش بس لمجد الله. تخيل ده بيعمل إيه في تقليل التوتر ويشيل من عليك الضغط، لأن الموضوع ما بقاش متعلق بمحاولاتك إنك تعجب الناس. فالسؤال ببساطة هو إيه اللي بيمجد الله؟ وهو ده المهم. إذن إيه اللي الله بيعمله في الكنيسة؟ إيه اللي الله بيعمله في كنيسة مودي؟ ليه بنيجي الكنيسة؟ إيه اللي بنحاول نعمله؟ وإيه اللي الله بيحاول يعمله؟ عشان نلاقي إجابة للأسئلة دي بدعوك إنك تفتح أفسس 2 ونكمل قصة مجد الله. هاخد من أفسس 2:19: فلستم إذن بعد غرباء ونزلا، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء، ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية، الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب، الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح. ده اللي الله بيعمله في كنيسته، ده اللي بيعمله في كنيسة مودي. خليني أقدم لك 3 من سمات البناء. الله بيحب البناء، وإيه هما 3 سمات الواضحين جدا للبناء في النص؟ أول حاجة الأساس. بولس اتكلم هنا عن الرسل والأنبياء، ده مش معناه إن هما الأساس الوحيد، هما ساعدوا إن الكنيسة تبتدي، لأن يسوع المسيح زي ما قرينا هو نفسه حجر الزاوية. مشكلتنا انه في ثقافتنا حجر الزاوية ده ولا حاجة، انت ممكن تخرج من الابواب دي وتنزل على السلالم وتطلع برة وهتشوف حجر الاساس اللي اتحط سنة 1925، لكن في الايام دي حجر الزاوية ده كان حجر ضخم بيتحفر بزاوية قايمة، بحيث هتلاقي ان الجدران اتبنت على حجر الزاوية ده، وحجر الزاوية ده امتد للباقي، فكل الجدران التانية اتبنت برضو بزاوية قايمة على حجر الزاوية ده. انا وريبيكا عشنا في شيكاغو سنين كتير قوي، تصدق لما اتبنى هنا مبنى ستاندرد اويل انا شفته لما كان لسه اساس، لان احد اصدقائي كان بيشتغل فيه واخدني هناك ووراهولي. كان اساس عميق جدا، وتقدر تعرف من قبل ما يتبني انه قد ايه المبنى ده هيكون حاجة ضخمة. وبنفس الطريقة دي يسوع هو حجر الزاوية الكبير وبيحدد حجم المبنى. النهاردة في بعض الناس عايزة تخلي المبنى صغير. لو قضينا وقت نقرأ فيه الاصحاح الثاني من افسس هنقدر نكتشف ان كان فيه ناس بتقول خلونا نخليه للامم، خلونا نخليه للناس اللي زينا. اللي يسوع بيقوله هنا هو إنه بيجمع اليهود والأمم مع بعض. وإحنا هنا في كنيسة مودي عايزين يكون لينا تمثيل أوسع، لأننا نؤمن إن الأساس ده كبير ويقدر يوصل لكل دولة في العالم. من سنين فاتت اتبنينا بيان بوعد للكنيسة بيقول كنيسة مودي هي مكان موثوق فيه واللي يقدر أي حد إنه يتواصل مع الله والآخرين فيه. وإحنا قصدين كلمة أي حد. من كم سنة فاتوا عملنا استبيان، اكتشفنا إن عندنا هنا ناس أصولها من أكتر من 50 دولة. إحنا مصدقين إن كنيسة مودي لازم تكون زي السماء، فيها ناس من كل قبيلة ولسان وأمة وشعب، لأننا مؤمنين إن الله عنده أساس واسع يقدر يحتوي أعداد كبيرة، ناس كتيرة من خلفيات وأعراق وأصول مختلفة. بالتالي الأساس فعلا هو اللي بيحدد حجم المبنى، كمان بيحدد قوة المبنى. إحنا مؤمنين إن الكنيسة المبنية على أساس كلمة الله هي كنيسة قوية مبنية على عقيدة سليمة، والنتيجة لكده إحنا شايفين إن الأساس لازم يكون يتعمق ويتعمق أكتر في كلمة الله. حاجة تانية بخصوص الأساس وهي إنه مش متشاف. صحيح أنا عرفت من الأساس إنه هيعمل مبنى حجمه قد إيه لستاندرد أويل، لكن لما تشوف المبنى الضخم ده النهاردة أنت مش شايف الأساس لكن عارف إنه موجود. بنفس الطريقة الناس مش بتشوف يسوع المسيح النهاردة. في الواقع إحنا مش بنشوفه في الجسد، لكن الناس المفروض يعرفوا إنه موجود، لأن إيماننا مبني على الصخر.
نتمنى إنه من اللي سمعته النهاردة تدرك أهمية الكنيسة بالنسبة لله. النهاردة بنسمع ناس كتير بتقول أنا متدين لكن مش في منظمة دينية، أنا ويسوع لينا علاقة مع بعض، أنا في علاقة معاه لكن مليش أي علاقة بالكنيسة. العهد الجديد ما يعرفش النوع ده من المسيحية، لأن المسيحية بتتحقق وسط الجماعة، وفي الكنيسة الأولى هتلاحظ الناس اللي حواليهم أظهروا نوعين من رد الفعل. واحد من ردود الأفعال كانت الخوف، لأنهم كانوا عارفين إن الله بيشتغل فيهم بقوة، وأحيانا كتير الخوف ده موجود لغاية النهاردة، خصوصا لما يكون في ناس من برا الكنيسة عندهم إيمان راسخ وعارفين إنهم لما يجوا الكنيسة هيلاقي حمل خطاياهم أتقل عليهم. لكن كان في رد فعل تاني، ودول الناس اللي كانوا عايزين يتجاوبوا مع الكنيسة بسبب محبتها. الكنيسة لازم يكون عندها الصفتين دول، من ناحية انجذاب الناس بسبب محبتنا، ومن ناحية تانية بسبب قداستنا. الناس برضو عارفة إننا مختلفين وإننا متوقعين إنهم يتقابلوا مع يسوع المسيح ويحلوا مشكلة خطيتهم. وقبل ما نختم النهاردة عندنا واجب ليك، إيه أخبار كنيستك؟ مين تقدر تشجعه؟ ممكن تكون الموسيقى مش عاجباك، أو ممكن يكون في حاجة تانية بتحصل وبتشتتك في العبادة. ينفع يوم الحد اللي جاي تسيب كل ده على جنب وتقول لمجد الله أنا هنا علشان أعبد، مش عشان أنقد ولا عشان أحكم، لكن طالما أنا مع شعب الله هطلب الرب في وسطيهم وانت هتلاقيه. شكرا على متابعتك لينا في سلسلة عظات بعنوان لا شيء آخر يهم، وده حقيقي فعلا إن مفيش حاجة تانية مهمة غير مجد الله في كنيستنا. الرب يبارككم، نتمنى نشوفكم الحلقة اللي جاية من الرجد حتى الفوز. النهاردة القس لوتسر بدأ عظة بعنوان مجد الله في كنيستنا، وهي العظة التانية من سلسلة من 9 أجزاء بعنوان لا شيء آخر يهم، كيف يعطي مجد الله معنى للحياة بأكملها. الحلقة اللي جاية هنعرف أكتر عن الأساس الجيد. كلنا بنجري في الحياة، بس في ناس بيجروا من غير هدف وناس بيجروا ويحققوا الهدف. تابعنا في برنامج جربت حتى الفوز علشان تعرف إزاي تعيش حياة الفائزين. لو عايز تسمع حلقاتنا مرة تانية أو عايز تتواصل معنا تقدر تزور صفحتنا على الفيسبوك الركض حتى الفوز، أو ممكن كمان تتواصل معنا على الواتساب أو فايبر على رقم 003-57-97-66-86-74. الرقم مرة تانية 003-579-6686-4 أو على الإيميل بتاعنا rtw@arabicprograms.org rtw@arabicprograms.org. برنامج قربت حتى الفوز هو من خدمات كنيسة مودي.